أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 300 بفضل الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. مع المجلس 300 من مجالس رياض الصالحين نبدأ إن شاء الله تعالى كلامنا عن كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن. في الدرس السابق كانت بعض الإشارات واللطائف حول كلمة كتاب الفضائل، وكان في تعليقات إنه كتاب الفضائل ده هو الكتاب الذي يعني دائما وأبدا أهل التبليغ والدعوة يقرؤون منه ويكادون يحصرون المسألة فيه مع حياة الصحابة، وكانت لنا تعليقات يعني وإشارات أخرى حول غير التبليغ والدعوة. ثم شرعنا نبين معنى باب فضل قراءة القرآن، بيان أو باب فضل قراءة القرآن. وحول هذا العنوان كانت هناك لفتات جميلة من فضيلة الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان في بيان معنى كتاب الفضائل، ثم فضائل كتاب الله عز وجل، إشارات ولطائف حول القرآن وأهميته وعظمته وما فيه من سور عظيمة كالفاتحة وآية الكرسي والبقرة وآل عمران وسورة الملك والمعوذات، وبيان أنه يجب علينا أن نحرص غاية الحرص على تلاوة كتاب الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، وبيان ما في القرآن من فضل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة وعظيمة. ورحت أسرد أحاديث فضائل القرآن سردا عندما كنا قد بلغنا نهاية المحاضرة ونهاية الوقت، قلنا والشرح في هذا اللقاء، وشاء الله تعالى شاء اللقاء وشاء البقاء، يعني بقينا بفضل الله عز وجل إلى أن يسر الله هذا اللقاء. فنحن مع أول حديث في الباب، وهو الحديث 991 في كتاب رياض الصالحين، أو 91 و900 كما يقول أهل اللغة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعلنا يا رب من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، رواه مسلم. مسلم هو مسلم بن حجاج تلميذ البخاري رحمهما الله ورضي الله عنهما. إنما احنا عندنا ناس يقول لك ايه، ينخع كلام كده يقول اي حاجة يعني، وبعدين يروح يقول ايه رواه مسلم. طبعا هي مش واخد باله من الكلام، يتخيل ان الكلام الذي قاله هذا الضعيف او الموضوع او الهراء انه فعلا رواه مسلم. لا الموضوع مش كده، هو بس يعني ايه عاملها قفشه يعني. انما مسلم ابن حجاج النيسابوري ده هو بعد البخاري مباشره، لما نقول الحديث رواه البخاري ومسلم او الحديث متفق عليه، وقد اتفقت كلمة الأمة على أن أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما صحيح البخاري ومسلم. طبعا كان في كتاب أسبق من البخاري وهو موطأ الإمام مالك، ولما ألف مالك رحمه الله تعالى الموطأ وجمعه ورتبه قيل في حقه ما تحت أديم السماء أصح من موطأ الإمام مالك، ده صحيح. لكن بقيت هذه المقولة وهذه المنقبة إلى أن جاء البخاري فتفوق وتفوق وتفوق. الناس أهل الاختصاص والتخصص في علم الحديث إذا قرأوا في البخاري ينبهرون من جمال الترتيب، من شروط الضبط، من اختيار العناوين. يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعفاه وحفظه الله وأبقاه، لما يتكلم عن اختيار البخاري للعناوين أو الترتيب والتبويب، لا شيء يعني شيء مثلا نوع من الإلهام ومن التوفيق والسداد والرشاد. وجاء من بعده تلميذه مسلم بن حجاج ابن النيسابوري وروح يألف صحيح مسلم على غرار ما اشترط شيخه أستاذه البخاري. واللي يحصل إيه؟ إنه يطلع البحث في صحيح مسلم أيسر من البخاري ويبقى لكل منقبة، لكن على طول بعد البخاري يأتي مسلم. الحمد لله ربنا يستر، لأن الجو عندنا قاعد يتقلب. أنا خارج من البيت، الجو بارد بالليل احتاط، بعدين لا ده حر، وبعدين عرق ونتخفف وحاجات كده. يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى ذكرنا حديثين ونبدأ في شرحهما. وطبعا لما نبدأ على أساس إن أنا يعني مع الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه ورحمه واسع وسكنه فسيح جناته، ولما الواحد يبقى معاه يبقى على شكلة ما بيدعو: اللهم جمعنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب: فضل قراءة القرآن. ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن، وأطلق يعني القرآن فقراءة القرآن مستحبة في كل وقت وعلى كل حال، إلا إذا كان الإنسان يقضي حاجته، قضاء الحاجة بالمعنى الفقهي اللي هو يعني في الحمام يبول أو يتغوط، فلا يقرأ القرآن، لأن القرآن محترم معظم، فلا يقرأ في هذه الحال. وكذلك حال ثانية، إذا كان الإنسان مع أهله حال جماعه فإنه لا يقرأ القرآن، لكنه يسمي قبل الشروع في الأمر، يعني قبل العلاقة الحميمة كما يسمونها، فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إن كان يقرأ القرآن توقف، إن كان بيذكر توقف، آخر ذكره بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لما أحب أهزر بقى أهزر، يلا واحد نفسه يعني إيه يقول هذا الدعاء بس نسي هذا الدعاء، فراح افتكر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فطبعا عملية مضحكة يعني ده الثاني اسمه دعاء ركوب الدابة، كنا بنتكلم عنه، احنا بنتكلم في كتاب السفر يعني. لكن ده لو قلنا له يا عم ده دعاء ركوب الدابة، هو ما هو يعني ما هو يعني المرأة مركوب الرجل، يعني من ضمن الأفشات اللي موجودة في كتب الفقه. فهو يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وحاول ما ينساش، لأنه النسيان مصيبة. يعني إذا نسي الإنسان هذا الذكر، الشيطان اللي ممكن يكون معاه هو أو مع زوجته، ممكن يكون متلبس بالجسم، وممكن يكون طيار جاي من برا بينتهز هذه الفرصة فيجامع معه، فبتطلع البذرة شيطانية. ولذلك العيال المتعفرات عندنا في البلد، كان الناس الكبار يقول هذا انت ابوك ما سمعش، انت بذرة شياطين، انت عفريت كده، يعني من كثرة يسموها الشقاوة بتاعت العيال مثلا. وبالفعل ما احنا عندنا الشيطان اللي ممكن يكون القرين او غيره، صاحب الانسان داخل بيته قال بسم الله خلاص بره، الشيطان بره، جاي ياكل بسم الله الشيطان ما ياكلش، جاي جامع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان، خلاص ما يقدرش يقرب منه ولا من امراته. لا، الشخص الثاني، ومش عاوز اقول صاحبنا يعني، لا مش اقول صاحبنا، لما يدخل البيت ما فيش بسم الله، لما يجي ياكل ما فيش بسم الله، لما يجي جامع ما فيش بسم الله. النتيجه انه الشيطان داخل البيت بيبات معاه، جاي ياكل بياكل معاه، جاي جامع بجامع معاه، يطوي الشيطان احليله على احليل احدكم فيجامع معه، يعني زوجته. ومن حكايات الفتاوى والأسائل اللي كانت تجينا، واحد يبقى يعني إيه كل ما يجي جامع زوجته ينام، ومين اليوم بالواجب الشيطان، أعوذ بالله. أو هي تشكو إنه هي مع زوجها وحاسة بشيء غير الطبيعي، أو في نفس وراها، أو نفس بينهم، أو مش هو ده زوجها، بل وصل الحال أنه يعني الزوج في العمل والمرأة في حالة تشبه الاحتلام ما بين النوم واليقظة، والشيطان أتاه وتقوم فكرة أنه اللي معاها ده كان زوجها، لأنه هو يتشكل، فممكن يتشكل في صورة الزوج، وممكن يتشكل في صورة إنسان هي بتحبه. يعني في ناس بيحبوا الفنانين قوي فيجي لها في صورة الفنان اللي بتحبه أو الشخص اللي بتعشقه. لا بلاوي، مفيش علاج للكلام ده إلا كثرة ذكر الله عز وجل، وإلا بنسمع بلاوي تلتلة. لا علاج لذلك إلا كثرة ذكر الله عز وجل، أذكر الصباح وأذكر المساء وأذكر النوم والمحافظة على الوضوء والرقية الشرعية لمن ابتلي أو ابتليت بشيطان تلبس في تلبس شيطان فيه. ليس هذا بابه وليس هذا شرح الآن، لكن لما بتيجي حاجة بصراحة يعني ممكن نعظ من خلالها الناس وننصحهم ونوعيهم فبنعمل كده. مين اللي ممكن يتكلم في الكلام ده؟ وحتى في ناس كتيرة ممكن يعني تستحي وممكن يبقاش عنده جرأة. لا، يعني هذا الذي فيه إن الله لا يستحي من الحق. وفي ده بيبقى فيه كلامي هذا رد على الناس، لا يا عم بلاش كلام فارغ، تقول لي الشيطان ينام مع امراته، يا عم بلاش كلام فارغ، هو في شيطان بيتلبس بالانسان، هو في شيطان يصعد ايه. طيب ما تقراه، يعني ما عصي الله بذنب اعظم من الجهل. يعني هذا موضوع، يعني كيف يعني ينكر امر متواتر يراه الناس بالالاف وبالملايين، ده لا يكاد يسلم أحد. حتى من الناس الطيبين والصالحين والنساء الصالحات إزاي؟ قال والله الشيطان بيجتهد على أهل العلم وبيجتهد على الصالحين. الشيخ ده كان بيعالج وبيرقي الناس، فقاعد الشياطين تتربص بيه العوزة تاخد بترها منه، وإن ما ضغطش عليه هو عشان متحصن قوي يبقى عيال، يبقى في عياله وزوجته. هذه صورة. الصورة الثانية اللي هو الأخت المنتقبة، ما هي قبل ما تكون منتقبة كانت بنت صغيرة وكانت فترة المراهقة، ما كانتش منتقبة وما كانتش مختمرة وكانت تقف قدام المراية وكانت تلعب زي البنات وكانت ترقص قدام المراية، الشيطان تلبس بها. بلاش كده، سابوها في البيت خافت تلبس بيها، دخلت الحمام من غير ما تسمي تلبس بيها. حالة الخوف الشديد والفرح الشديد والحزن الشديد والغضب الشديد دي مداخل على طول، الشيطان بروح داخل في الرجل أو المرأة. وكنت أرى أنه 99 في النساء وواحد في الرجال، ولا ممكن يبقى 98 من النساء واثنين من الرجال، 98 من النساء واثنين من الرجال، بلاش 99 دي عشان الانتخابات. يعني فعلا يعني أي راقي لما الناس تروح له شوفوا عدد النساء وشوفوا الرجال، هم نادر ما تلاقي رجل، مع أنه فيه لكن النساء كثر. أنا قبل سنين، قبل 30 سنة تقريبا، كنت برقي، بعدين لقيت انه باب الرقية ما ينفعش مع الدعوة. يعني انا استاذ في الجامعة واخذ مني النص الاولاني مليون، وطالع بدرس في المعاهد والمساجد، وبعد ما خلص المحاضرات ابدا كمان اشتغل في الرقية وتاخذ مني الليلة، بعدين اروح تاني يوما عايز اروح الكلية. ايه ده؟ لا ده انا بستعجل. يعني طب الدعوة ولا الرقية؟ لا الدعوة. فنأيت بنفسي عن المسألة إيه الرقية دي. وبعدين لما كنت برقي، كنت برقي مين وكام؟ كنت برقي 99 امرأة ورجلا واحدا، هذه النسبة أنا عرفتها كده. وبعدين زي ما أنا بشتغل على الشيطان هو كمان بيشتغل علي. أنا برقي المرأة يخليها تتهتك، تتبرج، ترفص الملابس والغطاء والذي منه فتتكشف أمامي، هو شغال علي كده. وهكذا، ولما وجدت كذا في العيال في قدر من ذا، قالوا ما أنت كنت بتعالج زمان وبترقي فممكن يكون ده السبب. البيت اللي ممكن الإنسان يبنيه وبعدين يتركه فترات طويلة بسبب هجره، وهو لغاية مستني لما يشطب البيت ويسكن، يسكنوا فيه، يدخل البيت وهم موجودين، محتاج يتحصن، محتاج يرقي البيت ويرقي الأولاد والزوجة، محتاج يشغل القرآن في البيت، لأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. فده موضوع خطير خطير ومهم. طيب، يبقى الإنسان بيترك قراءة القرآن في حالتين: عند قضاء الحاجة وعند إتيان الأهل، وما سوى ذلك فأنت تقرأ القرآن على كل أحوالك، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحايينه، يعني في كل حالاته، فقط يترك مع الجماع، يترك مع دخول الحمام، احنا نسميها كده دخول الحمام، او في الكتب الفقه مع قضاء الحاجة، لانه كان زمان قضاء الحاجة في الخلاء، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نكره الكنف التي يصنعه الأعاجم، اللي هي صارت عندنا الان في البيوت وبقت نظيفة وحلوة وكده، يعني زمان كانت تبقى يعني حالة بدائية صعبة. لسه كنت بتفرج على حاجات زي كده وأنا في ملاوي، يا رجعت لذاكرتي إلى أيام الطفولة، بل ما هو أشد من ذلك. لكن الحمد لله يقدر يعملوا شوية طوب كده ويواروا الإنسان اللي عاوز يقضي حاجته بدل ما يبقى في العراء. طيب، الإنسان يقرأ القرآن في البيت وفي الشارع وفي المواصلات، وكل ما يلاقي فرصة يقرأ. يعني طب يا شيخ، ما هو مش متوضي ولو، طب يا شيخ ما هو يعني مثلا مش جالس على السجادة ولا مستقبل القبلة ولا هو في حاجات اسمها ما يستحب لتلاوة القرآن. يستحب لتلاوة القرآن ايه؟ انسان متوضئ مغتسل لابس كويس متطيب أو متعطر، ها، وبعدين عقب صلاة وجالس ومستقبل القبلة وبيقرأ القرآن، ده كله أداب، اسمها أداب قراءة القرآن. لكن في باب اسمه ما يباح لقارئ القرآن، يقرأ القرآن على كل حال إلا ما ذكرناه. طب صحيح يا شيخ، مش في الوحدة هي وحائض أو نفساء ممكن ما تقرأش القرآن؟ قرأنا في كتب الفقه أنه مما يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن ومس المصحف، أي موجود والله، لكن الآثار يعني مختلف فيها والحكم مختلف فيه، وبعض المحققين من أهل الحديث والفقه قال لا، ما فيش حاجة تمنع المرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض وهي نفساء، لكن جنابة تغتسل، الراجل يوم يغتسل والمرأة يوم تغتسل، ده على طول يعني بإيديهم. لكن الحيض اللي ممكن يقعد 10 أيام تقعد ممنوع من القرآن ليه؟ وتحصل نفسها إزاي؟ ولذلك البعض يقول لك طيب خلاص تقرأ القرآن بنية الرقية، والبعض قال وتقرأ القرآن عشان التعليم، وتقرأ القرآن عشان العمل، عشان الامتحان، وتقرأ القرآن لموعد حلقة أو ما إلى ذلك اللي هو التعليم يعني، ويبقى والامتحان، هو بنت دخل تمتحن عند الدكتور وبعدين يقول لها سمعي، هتقول له لا ما أقدرش، سو عندي عذر أنا حائض، أو زي ما بقى يقولوا دلوقتي بريوت، لا تقرأ. ففي تحقيقات في هذه المسألة حيث أنه ممكن المرأة تقرأ القرآن. صحيح بالنسبة لمس المصحف، ما تمسش المصحف للحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن أجازوا لها أن تقرأ شفويا وأجازوا لها أن تمس المصحف بحائل، ودي مسائل في الفقه، والفقه دايما بيبقى فيه اختلاف تنوع، ما هوش اختلاف تضاد، يعني خلاف حمال وجوه. فقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، إذا كان يوم القيامة جعل الله عز وجل ثواب هذا القرآن شيئا قائما بنفسه، شخصا يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. قال هنا الشيخ رحمه الله بيقول القرآن ده حاجة خاصة، يوم القيامة ليه ثواب خاص وحده. أيضا من الخصائص التي القرآن أنه يوم القيامة لو واحد حب يسجد يقول له لا أنت بقيت في دار الجزاء ولست في دار العمل، إن واحد عاوز يصلي لا أنت في دار الجزاء ولست في دار العمل، عدا عن شيء وحيد هو اللي بيؤدى في دار الجزاء كما هو في دار العمل، القرآن. أن صاحب القرآن كما سيأتي في الحديث، صاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى أو وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. في حين الله حب يزكي حب يصوم حب يصلي يقول لا لا، إنما القرآن كذا سبحان الله العظيم. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذا كان يوم القيامة جعل الله عز وجل ثواب هذا القرآن شيئا قائما بنفسه، شخصا يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فإن القرآن إذا تلاه الإنسان محتسبا فيه الأجر عند الله فله بكل حرف 10 حسنات. وطبعا 10 حسنات ده هو أقل شيء، وإلا فالحسنات بتضاعف كما ورد في الحديث إلى 700 ضعف، وموقفش عندها، قال إلى أضعاف كثيرة. يعني التفاوت في الحسنات هذا مرده إلى علم الله عز وجل وفضله، وأنه هو المطلع على القلوب. هذا بيقرأ القرآن وهو مثلا سرد كده، وبيقرأ القرآن بلا تدبر، وبيقرأ القرآن هو سارح ما هو حافظ ما شاء الله، زي ممكن يقرأ الفتحة وناسي يعني، وبعدين يلاقي نفسه أنه قرأها. طب يعني كان سارح، وياه على السرحان اللي بيقلنا في الصلاة، ربنا يعفو عنا ويتوب علينا. فده مثلا ممكن يأخذ 10، لكن واحد تاني بيتدبر ومركز، وواحد كمان بعد ما تدبر شاف ايه الأوامر وايه النواهي فيما قرأ وبعد وبدأ يعمل، يعني دول كلهم زي بعض عند ربنا؟ لا، في اللي خد 10 وفي اللي خد 700 وفي اللي هياخد الأضعاف الكثيرة على حسب علم الله وفضله ومشيئته. نسأل الله من واسع فضله ومشيئته. القرآن يشفع يوم القيامة طبعا، يعني دائما أنا إذا ذكرت الشفعاء يوم القيامة بذكر شفاعة القرآن، وكذا شفاعة الصيام. هنا الحديث ده خاص بالقرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا للأصحاب. وعندنا حديث دائما بنقوله في شهر رمضان بين مناقب الصيام، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان بقى القرآن يمنعه النوم بالليل، هيبقى زي اللي بيقرأ القرآن وبتسلى كده رايح الشغل جاي من الشغل أو في المواصلات أو لا، هتفرق من هنا من 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وبعدين في حد بيقرأ هذا الحديث يقول ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل، ما تقولش أي ربي، ما فيهاش، لم تصح، يمكن موجودة في بعض الروايات لكنها غير صحيحة. ليه؟ لأن القرآن ما يقول أي ربي، الصيام يقول أي ربي نعم، لكن القرآن كلام الله، فبما أنه كلام الله لا يقول أي ربي، هو كلامه. ولذلك ويقول القرآن منعته النوم بالليل، يعني بيجتهد في القيام. وبرضه ناخدها على المعنى العام، يعني مش شرط يكون الليل كاملا، ما هو عندنا الآية اللي بتقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه الآية. وفي أول السورة اللي هي سورة المزمل اللي هي من أوائل ما نزل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ولما حب النبي عليه الصلاة والسلام يبين أفضل القيام قال وأفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فكلمة منعته النوم بالليل يعني تفهم في إطار هذه الآيات وعمل النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني اجتهد يأخذ الليل من أوله إلى آخره بس وصل لحالة أنه في فتور فترك قيام الليل، في حين أنه في من الصحابة ومن التابعين من كان يفعل هذا. بس الهمة قوية والعزيمة يعني عظيمة. سيدنا عثمان يقال أنه كان يجعل قيامه وترا ركعة يفتتحها بالفاتحة ويختمها بالناس، هذه وتر سيدنا عثمان. وأنه من التابعين من الأئمة المتبوعين العظماء الشافعي كان في رمضان له ختمة بالليل وختمة بالنهار 60 ختمة في رمضان. وقيل أنه من هؤلاء الأئمة من ظل سنين عديدة يصلي العشاء يصلي الفجر بوضوء العشاء. ليه؟ خلص العشاء وبدأ شرع في القيام لغاية لما طلع الفجر. لم نكلف بهذا لكن موجود. وعندنا بيفرق الشتاء يعني عن الصيف، ويفرق الليل الطويل عن الليل القصير. ما احنا لما بيبقى النهار هو الطويل الليل قصير ما بيلحقش الواحد يمكن يعمل حاجة إلا والفجر طلع. يعني احنا تعودنا مثلا الساعة 11 الساعة 12 مش عارفين، ده لسه راجع من محاضرة راجع من مشوار هيتعشى، طيب اقوم اصلي لي ركعتين مش عارف ايه، لو بص في كتاب لو حضر محاضرة يبص يلاقي الفجر اللي بأذن الساعة 3 أذن. لكن دلوقتي مهما قال لا أنا هصحى يسهر والعيش على بدري 7 مثلا، عندنا في تركيا 7، طيب ده بيطير منه الوقت يقعد مثلا ده لسه 11 لسه 12 يفكر يقوم. طيب بس مهما كان هيبقى لغاية الساعة 3 لازم هيلاقي انه نفسه ايه اجهد وهينام وممكن ينام عن الفجر. لا، الفجر اولى من القيام. لكن في ناس بيبقى عندها كده ارق عندها ابتلاء يوم ممكن يعني يسهر ويضيع منه الفجر، فربنا يعفو عنا ويتوب علينا. القرآن بنقرأه من المصحف وبنقرأه من الهاتف وبنقرأه من حفظنا، والمشكلة ليست في الوسيلة. فأعتقد الوسيلة مش هتفرق في الأجر شيئا بل بالعكس. طبعا أنا مش فيد المصحف لكن فيد التليفون وفي يعني المصحف وبنفس الطبعة اللي أنا قرأت عليها وحفظت عليها منذ الصغر. يعني احنا عندنا اغلب المصاحف مجمع الملك بتاع الملك فهد، لكن أنا بدور على مصحف الشمال اللي أنا حفظت عليه أنا وصغير وجبته ونزلته على الهاتف وأقرأ عليه، لأن الرسمة تعت الصفحة في دماغي من أنا وصغير. الله يرحم اللي بيحفظهم وصغيرين، اللي في الصغر ده كما قيل تعليم في الصغر كالنقش على الحجر، تعليم في الكبر كالنقش في المدر الطين أو النقش على الماء، واحد قاعد يلعب في المية إيه اللي ممكن تقرأه، لكن النقش على الحجر أهو من أيام الفراعنة لسه بيقرأوا الكلام المنقوش على الأحجار، وزي اللي فكوا حجر رشيد الرموز بتاعته والحروف والذي منه. يا الله يا سلام لو كل واحد يشد حلو حفظ عياله القرآن وهم صغيرين، وهم صغيرين. أنا أعرف تلامذة لي أول ما الولد بدأ يتكلم 3 سنين وبدأ يدأدأ كده في الكلام كل هو الله أحد، بدأ يحفظه ما كملش 5 سنين، يعني خلال 2 سنين إلا ولد حفظ القرآن. فلما الواحد يشوف حد زي كده ويلاقي عياله ده 8 وده 10 و12 ما فيش، يا إما هو مشغول عنهم يا إما أمهم يا إما يا إما، فبتبقى محزنة. لكن الحمد لله على كل حال. طيب بعد حديث بعد حديث أبي أمامة رضي الله عنه جاء حديث النواس بن سمعان، النواس بن سمعان رضي الله عنه، لأننا أوردت حديثين مع بعض كما فعل الشيخ. يعني حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ القرآن وعمل به فإنه يأتي يوم القيامة يتقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يا الله نسأل الله من فضله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد في هذا الحديث قراءة القرآن بالعمل به، بالعمل به، لأن الذين يقرؤون القرآن ينقسمون إلى قسمين، قسم لا يعملون بالقرآن فلا يؤمنون بأخباره ولا يعملون بأحكامه، هؤلاء يكون القرآن حجة عليهم نعوذ بالله. وقسم آخر يؤمنون بأخباره ويصدقون بها ويعملون بأحكامه، فهؤلاء يكون القرآن حجة لهم يحاج عنهم يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. نسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب. وفي هذا دليل على أن أهم شيء في القرآن العمل به، ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقوله تعالى ليتدبروا آياته أي يتفهمون معانيها، وليتذكر أولو الألباب يعني ويعملون بها. وإنما أخر العمل عن التدبر لأنه لا يمكن العمل بلا تدبر، إذ إن التدبر يحصل به العلم والعمل فرع عن العلم. فالحاصل أن هذا هو الفائدة من إنزال القرآن، أن يتلى ويعمل به. نؤمن بأخباره ونعمل بأحكامه ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه. نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه. فإذا كان يوم القيامة فإنه يحاج عن أصحابه يوم القيامة، لمن قرأ القرآن يتلوه حق تلاوته ويرتله ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، ويتدبره ليتدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن؟ وهذا مقام العلم بكتاب الله، والعلم إمام والعمل تابعه. والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فيأتي مقام العمل وليتذكر أولو الألباب يعملون به. والقرآن ليس كتاب هداية فقط، وإنما هو كتاب منهاج، كتاب حكم ومنهاج حياة. فمن حيث هو كتاب حكم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ومن حيث هو منهاج حياة فينبغي أن نحتكم إليه وأن نرجع إليه في كل قضايانا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة، فما كان في القرآن مجملا فصلته السنة، وما كان في القرآن مشكلا وضحته السنة. فبمثل هذا يأتي القرآن يوم القيامة يحاج عن أصحابه. وفي هذا دليل على أن الترتيب بين سورتين البقرة وآل عمران على ما هو في المصحف الآن. وكذا البقرة ثم وكذا، يعني سورة البقرة وآل عمران والنساء. ويبقى الحديث حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يعني حذيفة مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني في قيام الليل، فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، فإن هذا قبل الترتيب والتوقيف في آخر ختمة مثلا. ويقول الشيخ فإن هذا نسخ بالترتيب الأخير حيث جعلت آل عمران قبل النساء، ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن آل عمران بعد سورة البقرة، فهي بينها وبين سورة النساء. فهذه الثلاث الطوال، البقرة وآل عمران والنساء، وبعدين المائدة والأنعام والأعراف. ويقال السبع الطوال اللي هي البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، والأنفال أو الأنفال مع التوبة. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا رب نسأل الله من فضله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. متفق عليه. أعتقد في رواية مفسرة أجر القراءة وأجر التعتعة. الشرح: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتاب رياض الصالحين في باب فضل قراءة القرآن عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخطاب للأمة عامة، فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين: من تعلم القرآن وعلم القرآن، تعلمه من غيره وعلمه غيره. والتعلم والتعليم يشتمل التعلم اللفظي والمعنوي. النوع الأول التعليم اللفظي، فمن حفظ القرآن يعني صار يعلم الناس التلاوة ويحفظهم إياه فهو داخل في التعليم، وكذلك من تعلم القرآن على هذا الوجه فهو داخل في التعلم. وبه نعرف فضيلة الحلق الموجودة الآن في كثير من البلاد، إلى يعني ما عادش في كثير من البلاد، لكن هو بيتكلم عن فترة الصحوة والجمال اللي كان موجود في أغلب بلاد المسلمين. وبه نعرف فضيلة الحلق الموجود الآن في كثير من البلاد، ولله الحمد في المساجد حلق يتعلم الصبيان فيها كلام الله عز وجل، فمن أسهم فيها بشيء فله أجر، ومن دخل أو أدخل أولاده فيها فله أجر، ومن تبرع وعلم فيها فله أجر، فكلهم داخلون في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنوع الثاني التعليم المعنوي، يعني تعليم التفسير، أن الإنسان يجلس إلى الناس يعلمهم تفسير كلام الله عز وجل، كيف يفسر القرآن. والقرآن كما نعلم متشابه، نجد أحيانا أن بعض الآيات تتكرر بلفظها، مثل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نسأل الله العافية. فهذه الآية تكررت بلفظها في سورتين، في سورة التوبة وفي سورة التحريم بنفس النص. وكذلك كثير من الآيات يتكرر، يعني مثلا من الآيات المكررة بنصها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه في سورة التوبة وأختها في سورة الصف. الآية التي سبقتها فيها تقارب وليست اتحاد، يعني آية التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آية الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال العلماء الفرق بين الآيتين: واحدة فيها بشارة بنصرة الإسلام في الحال، والثانية بشارة بنصرة الإسلام في الاستقبال، مستقبل، والمستقبل لهذا الدين بإذن رب العالمين بعد كل هذا العناء وهذا البلاء وهذا الوباء. نحن الآن على مشارف وعد الآخرة. الحرب اللي في غزة الآن، أسأل الله أن ينصر أهل غزة وأهل فلسطين وسائر المجاهدين، وأن ينتقم من اليهود ومن هاودهم ووالاهم من الأمريكان والصليبيين وخونة العرب العبريين. هذه بداية انتصارات وبداية ملاحم هينتصر فيها الإسلام بفضل الله، حتى إنه لا يدع مكانا من الدنيا إلا وقد دخله الإسلام. نحن شايفين الناس لما بيشوفوا الأحوال اللي في غزة وبيتعاطفوا حتى الكفر، والله أنا مستغرب إنه الكفر بدأت تتعاطف مع غزة، والخونة اللي عندنا من المنافقين من العبريين من الموالين لليهود المطبعين العلاقات، يعني ولا كأنه في حاجة، بل بيغنوا ويرقصوا والدنيا حلوة وكل، يعني الناس دي فقدت مش الإسلام بس، دي فقدت الإنسانية، دي فقدت الحس، دول كأن يعني بيشوفوا، لكن فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فاللي بيحدث الآن بفضل الله انتصارات لأهل غزة رغم كل الدمار اللي بيحدث في البنية التحتية لغزة، وبتنزل البيوت على رؤوس أصحابها من النساء والأطفال والشيوخ الكبار، لكن المقاتلين بفضل الله يعني بخير، ويندر من يستشهد منهم، والشهادة نص وفوز كبير وعظيم، والانتصارات بتتوالى لما يبقى جيشك صد جيش لانتصارات. لكن الدمار ده نوع من الهستيريا اللي موجودة عند اليهود. ومحل الشاهد حتى لا أستطرد، وأنا ذكرت خطبة مطولة الجمعة الماضية دروس وعبر، يعني أحداث حرب غزة دروس وعبر يرجع إليها، كانت حوالي ساعة. فالشاهد أنه الحرب اللي عدت 49 يوم وجات الهدنة، ورأينا نموذجا مثاليا في القتال وفي حسن التعامل مع الأسرى، وبعدين بدأت الحرب الجولة الجديدة من يوم الجمعة نهار الأحد، يعني ثلاث أيام. فترة الصباح بس يوم الجمعة كان اليهود عاملين لهم حوالي 60 غارة، وهدموا بيوتا وقتلوا أناسا، والمحصلة اللي يقدروا يعرفوها يجي 160 شهيد وتاني يوم كذا، يعني ده بفضل الله انتصارات، وهتستمر الانتصارات، ونحن واثقون من ذلك بفضل الله عز وجل. بعد ليسوء وجوهكم هيبقى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، ودي الجولة الجاية، وتنتصر غزة وكل الشعوب المحبوسة دي تنطلق بهلاك الخونة وبمجيء المهدي وانتهاء عهد الظلم والجور اللي هو اللي سماه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تكون حكما جبريا، جبر وقهر وظلم. وقال انه لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من آل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض، وقال من ولد فاطمة يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ الظلما وجورا، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ الظلما وجورا. ومع القسط والعدل بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر أهله. يعني لا غرابة إنه لما بعض المناظر التي حركت العاطفة عند النساء، خاصة النساء، لأن أغلب الفيديوهات اللي شفتها كانت لنساء وأحيانا رجال يعني أحرار مش عاجبهم اللي بيحصل، والمسيرات دي ولا التظاهرات اللي في كل العالم هي ما هو كلهم من المسلمين، لا بل أغلب المظاهرات حصلت في العالم الكافر، الشعوب مش راضية وتحركت، وفي ناس بدأت تسمع عن الإسلام وبدأت تقرأ القرآن، والعدد اللي أسلم ده بفضل الله يأخذ في الزيادة لغاية لما يدخل الإسلام كل بيت من مدر يعني طين أو وبر يعني شعر، يعني لها يترك كوخ ولها يترك خيمة، فضلا عن البيوت والحضارة والمدنية. عشان كده قال الله يعني الآية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يعني والله متم نوره ولو كره الكافرون، دي في المستقبل، واللي في الحال آية التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وكذلك تكررت آيات في القرآن الكريم فيما يعرف بالقرآن المتشابه. ما هو شرط يكون يعني التشابه يعني نصا مثل ما ضربت المثل بآيتي التوبة والتحريم مرة وآيتي الصف والتوبة مرة، إنما كمان في تقارب في توافق في كذا، فهذا المسمى إيه بالقرآن المتشابه. كما في الآية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وده تشابه لفظي، وأحيانا بيكون التشابه معنوي، يكون بيسموها الآيات المتشابهات اللي هي مرتبطة بالأسماء والصفات أو الحديث عن الله عز وجل، وهو قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الأخر المتشابهات دي المرتبطة بالأسماء والصفات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، جماعة الأشاعرة والماتريدية مثلا بأولوا الأسماء والصفات أو بأولوا الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وربنا بيقول عنهم فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وبرد عليهم وما يعلم تأويله إلا الله. طيب والصواب إيه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نسأل الله أن يجعلنا من الراسخين في العلم. فإذا علم الإنسان غيره كيف يفسر القرآن وأعطاه القواعد في تفسير القرآن فهذا من تعليم القرآن. وليعلم أن القرآن الكريم ليس كغيره من الكتب من حيث التفسير، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بهواه ويحمل الآيات على ما يريده هو كما يفعل أهل الإلحاد في آيات الله عز وجل من أهل التعطيل وغيرهم، يحملون الآية على غير ما أراد الله. مثلا يقول في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول وجاء أمر ربك، هذا حرام لا يجوز، لأن الذي يفسر القرآن إنما يشهد على الله أنه أراد كذا، وهذه عظيمة وليست هينة. لو كنت تفسر كلام عالم من العلماء لعد ذلك جناية إذا فسرته بما تريد أنت، فكيف بكلام رب العالمين؟ ولهذا جاء في الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فالواجب أن الإنسان يتحرز من أن يقول معنى الآية كذا وكذا وهو لا يدري، لكن إذا كان طالب علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده إذا أخطأ فلا بأس، ومن كان جاهلا فهو معذور بجهله. ومن ذلك ما يلقى في الاختبارات، يلقى للطالب مثلا فسر الآية كذا وكذا، ويكون الطالب ليس عنده في تلك الساعة استحضار لمعناها، فهل يفسرها بما عنده؟ نقول نعم، لأن هذا يختبر، وإذا أخطأ فعنده من ينبهه، لكن يتحرى الصواب. أما الإنسان الذي لا يفسر، فأما الإنسان الذي يفسر لا على هذا الوجه وهو ليس عنده علم، فإنه لا يجوز له أن يقدم على هذا، لأن كلام الله عز وجل ليس كغيره. ويقول مقولة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والماهر الذي يجيد القرآن يتقنه فهذا مع السفرة الكرام البررة، وهؤلاء السفرة الكرام البررة هم الملائكة، كما قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالماهر مع الملائكة. وأما الإنسان الذي يتتعتع في القرآن ويتهجاه وهو عليه شاق فله أجران، الأجر الأول أجر التلاوة، والثاني أجر التعب والمشقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصابك، يعني على قدر التعب. فالذي يتتعتع في القرآن ويشق عليه له أجران، أجر التعب وأجر قراءة القرآن، لكن الأول أفضل منه، لأن الأول مرتبته عظيمة. وفرق بين إنسان له مرتبة عالية وإنسان دون ذلك ولكن له أجر. ونضرب مثلا لهذا، والثواب ليس له نظير، لكن لو أن رجلا له شرف وسيادة ومنزلة عالية في الناس لكن أمواله قليلة، وإنسان آخر وضيع بين الناس ليس له قيمة لكن عنده أموال كثيرة، الأول أفضل. فالحاصل أن الماهر بالقرآن المجيد فيه مع السفرة الكرام البررة، وأما الذي يتلو القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. ودي تبقى مرحلة بسيطة، لأن الله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكنت أرى في حلقات تحفيظ القرآن أو تعليم القرآن إن واحد دخل الحلقة جديد وهو بيقرأ يتتعتع، ويعني لا عارف تشكيل ولا عارف أحكام ولا كذا، لو كما لو كان أعجميا، ولكن سبحان الله ما يمر عليه كثير وقت إلا وهو يقرأ ويمضي. قل سبحان الله، هذا من تيسير الله عز وجل لهذا القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر. إذن الذي يتلو القرآن ليس بخاسر مهما كان، إنه رابح على كل حال. فنسأل الله أن يرزقنا الربحان وأن ينجينا من الخسران، يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والله الموفق. وبنقف عند هذا القدر لأنه تجاوزنا الساعة، ووقفين على حديث 995، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي فيه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن: مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، إلى آخر الحديث. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وموعدنا إن شاء الله يوم الثلاثاء مع درس التفسير بإذن الله، إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية وأراد الله لنا البقاء واللقاء. فهذا موعد يوم الاثنين غدا، بيبقى عندي محاضرة لجامعة ربانيين إن شاء الله، ويبقى الثلاثاء والأربعاء للتفسير الحديث إن شاء الله، والخميس التفسير. ودينا ماشيين مع جزء تبارك، ولغاية لما ربنا يريد نرجع لسورة البقرة مرة أخرى، يمكن إن شاء الله بانتصارات المسلمين في غزة، غزة العزة. أسأل الله عز وجل لهم مزيدا من النصر، اللهم مزيدا من النصر، اللهم مزيدا من النصر ومزيدا من التوفيق. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، لا إله إلا أنت. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.